بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عمر، هذا من الإضافة. قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد. قال: حدثني والدي محمد عن أبيه سعد قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الأسر الإسلام شيء؟ مرتين. قال: لا. وماذا؟ قال: قلت: لا، إلا أني مررت بعثمان رضي الله عنه آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه قال: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال عثمان: ما فعلت. قال سعد: قلت بلى. قال: حتى حلف وحلفت. قال: ثم إن عثمان رضي الله عنه ذكر فقال: بلى وأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت في آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها. من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. قال سعد: فأنا أنبئك بها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة، ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدم الأرض، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ أبو إسحاق. قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: فمه؟ قال: قلت: لا والله إنك ذكرت لنا أول دعوة، ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال: نعم، دعوة ذي النون، إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن يرتقي ويرتقي الصحة إلى الصحة بما بعده. قال البزار رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: أخبرنا أبو خالد الأحمر قال: أخبرنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون ويونس. قال: وجاء أعرابي فشغله فاتبعته فالتفت إلي فقال: أبا إسحاق. قلت: نعم. قال: فمه؟ قلت: ذكرت دعوة ذي النون، ثم جاء أعرابي فشغلك. قال: نعم، دعوة ذي النون، إذ نادى في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها أحد إلا استجيب له. ثم قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن سعد عنه، وقد روي عن سعد من وجه آخر، وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن كثير بن زيد إلا أبو خالد الأحمر. ولا رواه المطلب عن أبيه إلا ولا روى المطلب عن أبيه إلا هذا الحديث. مطلب بن عبد الله بن حنطب قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: فارتقى الحديث إلى الصحيح لغيره والحمد لله من طريق يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه إبراهيم بن محمد بن سعد قال: حدثني والدي محمد عن أبيه سعد عن جده إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن جده. وفي هذا السند عبد الله بن سعيد عن أبي خالد الأحمر عن كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب عن مصعب بن سعد عن أبيه، ومصعب ثقة، فصار الحديث صحيحا لغيره. وإيراد الحديث في هذا الموضع من أجل اليمين، وأن من حصل منه يمين يستغفر الله إن كان ساهيا حين حلف، وحتى إن كان عامدا تجب عليه التوبة والاستغفار ورد المظلمة والاعتذار لمن ظلمه. وفيه من الفوائد أيضا أن دعوة هذا النبي عليه الصلاة والسلام دعوة ما دعا بها أحد إلا استجيب له، ما دعا بها مسلم إلا استجيب له. وفيه أيضا أن الإنسان إذا كان في تفكير وفي انشغال قد لا يدري من سلم عليه، لذا حلف عثمان أنه ما سلم عليه، وما ذلك إلا أنه كان مشغولا. وفيه القضاء بين الهاجر والمهجور، فولي الأمر يصلح بين الهاجر والمهجور. ما منعك أن ترد على أخيك؟ لماذا لا تسلم ترد السلام على أخيك؟ كلام طيب، كلاهما صحابة أجلاء، فكان جواب عثمان بهذا أنه ما درى أنه سلم عليه. وفيه أن عثمان كان عظيم التفكير عظيم التدبر، حتى على مستوى أنه إذا تدبر في مثل هذا الدعاء المذكور في القرآن يغشى عليه. يكون على بصره مثل الغشاوة. فيه الحرص على حصول العلم. سعد لما أراد النبي أن يدخل وقد كان أراد أن يحدثهم ببعض الحديث ضرب برجله من أجل أن يأخذ العلم الذي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفيه ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانشغال، جاءه أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى، فكان يشغله الناس شغلونه، ربما شغلوه حتى قام من مجلسه ومضى، سواء من الأعراب أو من غيرهم ممن يشغله، كان مشغولا بأمور الناس. وفيه أيضا أن التسبيح من أسباب الفرج، سبحانك إني كنت من الظالمين، والاعتراف بالذنب كذلك من أسباب الفرج. علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. علمه أن يدعو بهذا الدعاء قبل دعائه، يقول هذا. فالاعتراف بالذنب من أسباب التخلص من الذنوب، وإذا خلصك الله من ذنبك فأنت الفائز. هذا حديث من الذي قرأناه الآن؟ حديث سعد وعثمان، فإنه أقر على هذا القول، قال: أنبئك بهذا بالذي تذكرت إنه كذا وكذا. وحديث سعد نصه لكن لم ينكر عثمان، قال: مررت بعثمان فقلت يا أمين إلى آخره. قال سعد: قلت بلى. قال: حتى حلف وحلتك. قال: والله ما ذكرتها. قال سعد: فأنا أنبئك بها، إما أنه أراد أن ينبئه بما يدفع عنه ذلك الهم وذلك التفكير بهذا الدعاء، فأنا أنبئك بهذا أي بما يدفع الله عنك به هذا الهم هذا التفكير، فيكون الحديث حديث سعد فحسب وهو كذلك. وإما أن سعدا يذكر الحديث الذي كان يفكر فيه وهذا فيه نظر، فما يدريه أنه كان يفكر في هذا الحديث حتى شغل، فالحديث حديث سعد فحسب. وقوله فأنا أنبئك بها أي أدلك على ما إذا ذكرته فرج عنك، شعر منه أنه في غاية الانشغال فذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الكرب، فهذا يعتبر حديث الكرب. إلى هنا وفقكم الله.